الرسالة التالية تأتيكم من كنيسة بروك هيلز من تعليم الدكتور ديفيد بلات. صباح الخير، يريد تفتحوا كتبكم المقدسة على سفر مراثي إرميا. سفر المراثي موجود بعد سفر إرميا على طول، وده سفر كبير في الكتاب المقدس وموجود قبل سفر حزقيال. وهنبدأ قرايتنا النهاردة من المراثي أصحاح 1. أنا عارف إن قرايتنا في الوقت ده في الكنيسة كانت صعبة شوية، قرينا المراثي وحزقيال، وسفر حزقيال من الأسفار اللي تخليك تشتاق ترجع للمراثي تاني لما كانت الأمور أسهل. المراثي أصحاح 1، اسمعوا كلمة الرب. كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب؟ كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم؟ السيدة في البلدان صارت تحت الجزية، تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها، ليس لها معزي من كل محبيها، كل أصحابها غدروا بها، صاروا لها أعداء. قد سبيت يهوذا من المذلة ومن كثرة العبودية، هي تسكن بين الأمم لا تجد راحة، قد أدركها كل طارديها بين الضيقات. طرق صهيون نائحة لعدم الآتين إلى العيد، كل أبوابها خربة، كهنتها يتنهدون، عذاراها مذللة وهي في مرارة، صار مضايقوها رأسا، نجح أعداؤها لأن الرب قد أذلها لأجل كثرة ذنوبها. ذهب أولادها إلى السبي قدام العدو، وقد خرج من بنت صهيون كل بهائها، صارت رؤوسها كالأيائل لا تجد مرعى، فيسيرون بلا قوة أمام الطارد. قد ذكرت أورشليم في أيام مذلتها وتطوحها كل مشتهياتها التي كانت في أيام القدم، عند سقوط شعبها بيد العدو وليس من يساعدها. رأتها الأعداء ضحكوا على هلاكها، قد أخطأت أورشليم خطية، من أجل ذلك صارت رجسة، كل مكرميها يحتقرونها لأنهم رأوا عورتها، وهي أيضا تتنهد وترجع إلى الوراء. نجاستها في أذيالها، لم تذكر آخرتها، وقد انحطت انحطاطا عجيبا، ليس لها معزي. انظر يا رب إلى مذلتي لأن العدو قد تعظم. بسط العدو يده على كل مشتهياتها، فإنها رأت الأمم دخلوا مقدسها، الذين أمرت أن لا يدخلوا في جماعتك. كل شعبها يتنهدون يطلبون خبزا، دفعوا مشتهياتهم للأكل لأجل رد النفس. انظر يا رب وتطلع لأني قد صرت محتقرة. تعالوا نصلي سوا. يا أبانا، بنحني قدامك قلوبنا وأفكارنا ورؤوسنا، وبنشكرك إنك بتكلمنا في كلمتك حتى لو كانت صعبة. خلينا يا رب وإحنا بنقرأ كلمتك النهاردة نعترف إننا محتاجين معونتك، إننا محتاجين روحك. عشان كده بنطلب إنك تبعت روحك بينا عشان يعلمنا كلمتك ويورينا المسيح أكتر ويقود كل واحد موجود هنا النهاردة. بنصلي لك يا رب إنك تقود كل قلب موجود هنا النهاردة عشان يثق أكتر ويتعز أكتر بشخص وعمل ودم وصليب المسيح. بنصلي في اسم يسوع، آمين. إحنا النهاردة بنبدأ جزء جديد من دراستنا. القسم اللي فات كان اسمه أنبياء أمناء في مملكة منقسمة، لكن لو لاحظتوا غيرنا العنوان النهاردة لرجاء ضعيف لمملكة مدمرة، أمل ضعيف لمملكة هالكة. ونقدر نقول إن سفر المراثي بيقدم أضعف رجاء في العهد القديم. الرب كان قبل كده حذر شعبه، وده اللي قريناه في الكام مرة اللي فاتوا. كان الرب بيبعت لهم نبي ورا التاني، بعت لهم كلمة ورا كلمة، رؤية ورا رؤية. كان حذر الشعب وقال لهم يرجعوا عن خطيتهم، يرجعوا من عبادة الأوثان، يرجعوا للإله الحي وياخدوا نعمة ورحمة. لكن كانوا مصرين على رفض كلمة الرب. كانوا زي ما الكتاب وصفهم شعب غليظ الرقبة، كانوا متمردين على كلمة الله، ومع إن الرب صبر عليهم وكان طويل الروح معاهم، لكن المؤرخين والكتاب المقدس بيقولولنا إنه سنة 587 قبل الميلاد في عهد الملك نبوخذ نصر نفذ صبر الرب، والرب أقام عليهم ملك وثني وجت عليهم الأمة الوثنية عشان تهلك شعب الرب، وجم وحصروا المدينة ونهبوا المدينة وحطموا السور وهدموا الهيكل ودمروا شعب الرب. والكلام اللي في سفر المراثي حصل بالظبط. السفر بيقدم لنا تفاصيل من أكتر التفاصيل عن الحدث العظيم ده في تاريخ إسرائيل، دمار مدينة أورشليم وخصوصا تدمير الهيكل. وأنا بحضر الوعظة كنت بتكلم مع إخوة تانيين كانوا بيقروا نفس المكان سفر المراثي، وكنا بنسأل يعني إيه الكلام ده وإيه علاقته بينا، واتصدمت لما فكرت في الاختلاف الكبير اللي بين حالتنا دلوقتي واللي بنشوفه في كلمة الله. قليلين مننا هم اللي عارفين الألم والمآسي اللي مر بيها شعب الرب. إحنا قاعدين هنا النهاردة في راحة وأمان في نعمة واضحة من الرب، وده بيحط قدامنا سؤال بالنسبة لناس زينا، وهو إيه علاقة نص زي ده بينا؟ إزاي الأمور الصعبة المؤلمة اللي حصلت مع شعب الله هنا ليها علاقة بحياتك وبحياتي؟ إزاي سفر زي المراثي ينقل لنا كلام من الله؟ عشان نعرف الكلام ده عايز أمشي معاكو في مراحل الأزمة اللي موجودة في السفر، وعايزين على قد ما نقدر نحس بمعاناتهم ونسمع صرخاتهم ونسمع أنينهم. عايزين نشوف المعاناة اللي مر بيها شعب الرب بسبب خطيتهم. مش بس عايزين نقف عند النقطة دي، عايزين ندخل في معاناتهم ونسمعها، بس بعد كده نسمع كلمات الرب المعزية اللي اقتبسها ديفيد قبل كده اللي في مراثي 3 وعدد 22 ل24. احنا مش بنشوف بس جزاء الخطية، لكن بنشوف كمان وسط كل ده مراحم الرب الثابتة اللي مش بتتغير. بنشوف ان مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة هي أمانة الرب. أنا متأكد أن في ناس موجودين هنا النهاردة محتاجين يسمعوا من السفر ده أن الله مش بعيد عنهم، أنك مش بعيد عن رحمة الرب، وأن في إله بيحبك، وأن الله في المسيح إدانا كل المراحم اللي هنحتاجها، وأن الله أمين للأبد وللمنتهى من ناحيتنا مهما عملنا. عشان كده النهاردة عايز أمشي معاكو في الأزمة اللي في سفر المراثي والتعزية اللي فيه، المسيح اللي فيه، وفي الآخر هنشوف بعض التشجيعات اللي في السفر. أولا تعالوا نشوف الأزمة اللي في سفر المراثي. الأزمة هي إن الخطية بتجيب الألم، وده شيء محزن، وده اللي بنشوفه في سفر المراثي. الخطية تجيب الألم وده شيء محزن، وده ملحوظ من أول عدد. بصوا بيقول إيه، بس في الأول عايز أقول لكم إننا مش عارفين بالتأكيد مين هو كاتب السفر. التقليد والتاريخ بيقولوا إنه إرميا، بس في ناس تانيين بيقولوا السفر مش بيقول اسم اللي كتبه، لكن على العموم الكاتب كان على الأقل حاضر ومشترك في معاناة شعب الله. اسمعوا بيقول إيه عن مدينة أورشليم. هو هنا بيتكلم بالنيابة عن شعب الله، قال كده: كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعب. بصوا التعبير ده، كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم، السيدة في البلدان صارت تحت الجزية. بنلاقي في أول إصحاحين في المراثي شيء مثير للاهتمام جدا. بنلاقي كل شوية إن الكاتب لما بيتكلم عن أورشليم عن شعب الله بيستخدم لهم ضمائر تأنيث. فبنلاقي مثلا إن أورشليم في أول عدد مكتوب عنها إنها سيدة، وفي عدد 5 إنها أم، وفي عدد 6 إنها بنت، وفي عدد 15 بنلاقيها عذراء. بنلاقي أكتر من 20 مرة في سفر المراثي إن شعب الرب، مدينة الرب، بيتم الإشارة ليهم بالكلمات دي: عذراء، أم، سيدة. لكن أول إشارة مش كده، بيقول عنها إنها أرملة، وده شيء واضح وحاجة تفكرهم وتفكرنا إحنا كمان إزاي إن الخطية بتبعدنا عن محضر الله. بتفكرنا إن الخطية هتكلفنا كتير في علاقتنا بالرب. كانت بنت بين الأمم، كانت بنت الرب، كانت حبة عين الرب، لكن في أول عدد بنلاقيه بيقول عنها إنها وحدها وإنها أرملة. بنشوف إن ألمهم كان محزن، سقطوا في علاقتهم بالله، لكن بنشوف كمان إن ألمهم كان عادل. مش بس كان شيء محزن لكن كمان كان عادل. وهنا لازم نفرق بين الألم اللي بنلاقيه هنا في سفر المراثي وبين الألم مثلا اللي بنشوفه في سفر أيوب. خليكوا فاكرين إن أيوب واحد وعدد واحد كان بيقول إن أيوب كان كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر، يعني بالتأكيد ما كانش فيه أي رابط بين ألم أيوب وبر أيوب، بين شخصية أيوب والمعاناة اللي مر بيها أيوب. ما كانش فيه علاقة بين شخصيته أو أعماله والظروف اللي مر بيها، عشان كده بنسميه ألم الأبرار أو ألم الأبرياء. لكن بالتأكيد وبدون شك مش هو ده اللي بنشوفه في سفر المراثي. اللي حصل لهم ليه علاقة مباشرة بخطيتهم. الكلام ده واضح في عدد 8 مثلا، افتحوا أصحاح 1 وعدد 8: قد أخطأت أورشليم خطية من أجل ذلك. خلوا بالكم من النتيجة دي، صارت رجسة. مش مقصود هنا إنها بقيت قذرة بالخطية وبس، لكن كمان إن جات عليها دينونة الرب، كل غضب الله وقع عليها لدرجة إنها بقت رجسة خلاص. كل مكرميها يحتقرونها لأنهم رأوا عورتها، وهي أيضا تتنهد وترجع إلى الوراء. نقدر نشوف كمان في عدد 18 دينونة الرب العادلة، مكتوب بار هو الرب. حلو قوي الكلام ده، بار هو الرب. عايز أقول لكم ملحوظة جانبية كلنا محتاجين وأنا محتاج نزرعها في قلوبنا، لازم يكون عندنا روح خضوع واتضاع أمام الله، حتى لما نشوف إن إيد الرب علينا، حتى لو مش عاجبنا اللي الرب بيديه لنا. إحنا عندنا ميل طبيعي نتمرد على تأديب الرب، لكن لازم يتزرع في قلوبنا روح الخضوع والاتضاع. مكتوب في عدد 18: بار هو الرب لأني قد عصيت أمره. اسمعوا يا جميع الشعوب وانظروا إلى حزني، عذارايا وشباني ذهبوا إلى السبي. اكتشفوا بعد المأساة والعواقب المدمرة إن الرب بيحافظ على كلامه. الرب قال هجلب دمار عليكم لو ما رجعتوش عن خطاياكم، وهو ده بالظبط اللي حصل في سفر المراثي. كان ألمهم محزن، بعدوا عن محضر الرب، كان ألمهم عادل. وتكملة لكده رقم 3: كان ألمهم من عند الله. كان ألمهم من عند الله. الموضوع ده هو أكتر موضوع صادم بالنسبة لي في سفر المراثي، وهو التأكيد والثقة العميقة في قدرة الله المطلقة حتى لو الأمور شكلها مش في صالحنا. لما نلاقي فيه شكوى من رعاية الرب، لما نلاقي الرب مد إيده علينا، بنلاقي إن لسه فيه إيمان عميق ثابت في قدرة الرب المطلقة. أيوة، الرب استخدم وسائل، أقام بابل. هو صحيح مش الرب هو اللي كان بيقتلهم بنفسه، لكن بلا شك الرب كان مسيطر على كل التفاصيل، كان مسيطر على كل حاجة حصلت سنة 587 قبل الميلاد بنفس الطريقة اللي هو مسيطر على كل شيء في حياتنا. بنلاقي التأكيد ده مثلا في المراثي 3 عدد 37 و38. بنلاقي واحدة من التأكيدات القوية عن قدرة الرب في أصحاح 3 عدد 37 و38: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ ممكن تقول مين اللي قال إن الكلام ده يحصل؟ مين اللي أمر بالدمار؟ مين اللي أمر بتدمير الهيكل؟ وممكن تكون الإجابة الطبيعية هي نبوخذنصر، هو اللي أصدر الأمر فالأمر حصل، لكن كان فاهم إن نبوخذنصر ما هو إلا أداة في إيد الرب. مكتوب من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟ من فم العلي ألا تخرج الشرور والخير؟ لما بنكون تحت التأديب يا إخوة، لازم نعرف إن الموضوع مش عشوائي، الموضوع مش مجرد تراكم عشوائي للظروف، لكن دي إيد الرب. شافوا إن ألمهم كان عادل وكان محزن وكان من الله. ورقم 4: كان ألمهم شديد، كان ألمهم قاسي. تعالوا نروح لأصحاح 4. ممكن نشوف أماكن كتير في السفر بتبين لنا قسوة معاناتهم، لكن أنا أعتقد أن أصحاح 4 بيبينها لنا أحسن من أي مكان تاني. في هنا صور قوية جدا من أقوى التشبيهات الموجودة في السفر كله. اسمعوا بيقول إيه عن عواقب الخطية. مكتوب كيف اكدر الذهب، تغير الإبريز الجيد، انهالت حجارة القدس في رأس كل شارع. يعني إيه الكلام ده؟ اسمعوا عدد 2. بنو صهيون الكرماء الموزونون بالذهب النقي، كيف حسبوا أباريق خزف عمل يد فخاري. عدد 3. بنات أوى أيضا أخرجت أطباءها أرضعت أجراءها، أما بنت شعبي فجافية كالنعام في البرية، لصق لسان الراضع بحنكه من العطش، الأطفال يسألون خبزا وليس من يكسره لهم، الذين كانوا يأكلون المآكل الفاخرة قد هلكوا في الشوارع، الذين كانوا يتربون على القرمز احتضنوا المزابل، وقد صار عقاب بنت شعبي أعظم من قصاص خطية سدوم التي انقلبت كأنه في لحظة ولم تلقى عليها أياد. اسمعوا عدد 10 بيقول إيه؟ أياد النساء الحنائن طبخت أولادهن، صاروا طعاما لهن في سحق بنت شعبي. أياد النساء الحنائن طبخت أولادهن. الصورة دي من أبشع الصور اللي بنلاقيها في كلمة الله، وده بيخلينا نسأل سؤال مهم بالنسبة لي أنا على الأقل، ليه الكلام ده موجود في كلمة الله؟ الحقيقة إن الكلام ده مش مكتوب في الكتاب المقدس عشان يشبع فضولنا أو عشان نملى بيه الصفحات. لو خدت بالك هتلاحظ في الكتاب المقدس إن سقوط أورشليم سنة 587 قبل الميلاد كان مكتوب خلاص في نهاية سفر الملوك الثاني، يعني دي إعادة للقصة. وفي نهاية أخبار الأيام الثاني بنلاقي برضو سقوط أورشليم، وده يخلينا نسأل إذا كان الكلام ده مكتوب قبل كده في الكتاب المقدس، لو كانت القصص دي مذكورة قبل كده ليه بنلاقيها موجودة تاني في سفر المراثي؟ إيه الهدف من السفر ده بالنسبة لنا؟ بالنسبة ليهم هما وبالنسبة لنا إحنا؟ خلوني أقول لكم إن سفر المراثي مش مكتوب عشان يقول لنا القصة التاريخية وخلاص، لكن سفر المراثي موجود عشان الأسئلة اللي بيطرحها، وعايز أوريكم الأسئلة دي الموجودة في آخر السفر. المراثي أصحاح 5، وده الاتجاه اللي بيصب فيه في الآخر المرثاه الأولى والمرثاه الثانية والتالتة والرابعة لغاية ما نوصل لنهاية السفر. عايزين نشوف هنا أحوال الشعب. هنبقى نرجع تاني لأصحاح 3 عشان نشوف تأكيد إيمان، لكن عايزكوا تلاحظوا التوتر اللي موجود في نهاية السفر ونشوف الأسئلة اللي بيسألوها. من أول المراثي 5 وعدد 16 وبعد كده مكتوب: سقط إكليل رأسنا، ويل لنا لأننا قد أخطأنا، من أجل هذا حزن قلبنا، من أجل هذه أظلمت عيوننا، من أجل جبل صهيون الخرب الثعالب ماشية فيه. أنت يا رب إلى الأبد تجلس، كرسيك إلى دور فدور. شوفوا السؤال اللي في عدد 20: لماذا تنسانا إلى الأبد وتتركنا طول الأيام؟ أرددنا يا رب إليك فنرتد، جدد أيامنا كالقديم. هل كل الرفض رفضتنا؟ هل غضبت علينا جدا؟ أيوة، خطيتهم سببت الألم والألم سبب الأسئلة، كانت أسئلة عميقة جدا. هل إحنا متروكين؟ كانوا بيسألوا هل بقينا لوحدنا؟ أيوة، الرب ليه السلطان، وأيوة الرب هو أعلى من كل شيء، وأيوة إحنا نؤمن بالله، لكن هل لسه لينا علاقة بالله؟ هل العهد بيننا اتنقض؟ هل انفصلنا عن الله؟ هل بقينا متروكين؟ كانت أسئلة عميقة جدا، وكمان أسئلة ليها أهمية أبدية. ممكن الرب يغفر لنا؟ ممكن الرب يغفر لنا؟ مكتوب في عدد 21: أرددنا يا رب إليك فنرتد. وعدد 22: هل كل الرفض رفضتنا؟ هل غضبت علينا جدا؟ كانت أسئلة معقولة. لما نفكر في كل اللي شفناه في كلمة الرب في سلسلة الدراسات بتاعتنا، في كل الحاجات اللي نعرفها عن شعب الله، ونبص على اللحظة دي نلاقي إن في حادثة واحدة في سنة واحدة مبقاش فيها أورشليم ولا أنبياء ولا ذبايح ولا هيكل ولا ملك ولا أكل ولا شرب، مبقاش فيه ولا إشارة أو دليل على بركة الله ومحضره بينهم. بسبب خطيتهم اتسهلوا في علاقتهم الحميمة اللي كانت بينهم وبين الله، فرطوا في علاقتهم بالله وبعدوا عنه. وفي الوقت ده يا إخوة اللي بنشوفهم فيه بعاد عن الرب، أنا أعتقد إن سفر المراثي هنا بيتخطى الصفحات ويجي لحياتنا. أنا عارف إن في ناس كتير هنا النهاردة ممكن يقولوا أنا بوظت حياتي، أنا أخطأت وحاسس إني بقيت بعيد عن الله. كان زمان ليا علاقة قوية بالرب، كان في وقت في حياتي كان في علاقة قريبة وشركة عميقة حية بالله، وكانت علاقة جميلة، لكن بسبب الخطية مش قادر أحس بالإحساس ده تاني. في ناس موجودين هنا النهاردة عندهم صراعات داخلية، في ناس مضروبة بالخطية ومش دايما لازم تكون خطية ظاهرة، في ناس موجودين هنا النهاردة عندهم صراعات داخلية مع مختلف أنواع الخطية، والخطية دي واخدانا بعيد 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 عن محضر الرب. لكن سفر المراثي بيجيلنا ويقول لنا مش لازم يبقى هو ده الحال، في تعزية مش في الظروف، مش تعزية في أي شيء فيك، لكن تعزية في الرب. وده الموجود في المراثي 3، وأعتقد أن الآيات دي هي الآيات الوحيدة اللي احنا نعرفها في سفر المراثي، لكن كويس برضو. من الحاجات الجميلة من الناحية التكوينية أن كل الأصحاحات ما عدا 3 كلهم بيتكونوا من 22 عدد، وكلهم بيتكونوا على الحروف العبرية ما عدا أصحاح 5، وكلهم قصيرين ما عدا أصحاح 3، وكأن في تركيز على أصحاح 3، وكأنه بيقول لنا ده المركز، هو ده مركز السفر، وهو ده اللي احنا محتاجين نركز حياتنا عليه. تعالوا نقرأ لو سمحتوا المراثي أصحاح 3، وهبدأ من عدد 18 هنقرأ لغاية عدد 24. نتيجة الألم مكتوب: وقلت بادت ثقتي ورجائي من الرب. هو هنا بيتكلم بالنيابة عن شعب الرب، بيقول وقلت بادت ثقتي ورجائي من الرب. وفي عدد 19 ذكر مذلتي وتيهاني أفسنتين، وده سم وعلقم، ذكرا تذكر نفسي وتنحني فيا. كان بيقول أنا اتدمرت، مفيش استجابة لصلواتي، الضلمة غطتني، أنا اتحصرت، انقطعت صلتي بالله. بيقول في عدد 21 أردد هذا في قلبي، من أجل ذلك أرجو، إنه من إحسانات الرب أننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك، نصيبي هو الرب، قالت نفسي، من أجل ذلك أرجوه. الواحد يعمل إيه لما الخطية تفصله عن الرب؟ إيه الأمل اللي عندنا؟ إيه الأمل اللي عندنا لما الخطية تفصلنا وتقطعنا عن الرب؟ تعالوا نشوف الاستراتيجية اللي شايفينها هنا في الآيات دي. أولاً لازم نتعزى بمراحم الرب المتجددة، لازم نتعزى بمراحم الرب المتجددة. مكتوب في آخر عدد 22 لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح. بحب قوي الوصف اللي موجود في كلمة مراحم، بنلاقيها متاخدة من رحم الأم. الوصف ده بيدينا صورة عن العلاقة القوية بين الأم وابنها، نفس العلاقة القوية دي، نفس المحبة دي هي اللي بين الله وشعبه، هي جديدة في كل صباح. ومش بس بيقول لنا عن طبيعة المراحم وإنها بتعبر عن محبة الرب، لكن كمان بتقول لنا إننا مش ممكن نستنفذ ونخلص مراحم الله. إيه رأيكوا في الأخبار الحلوة دي؟ مش ممكن نخلص مراحم الرب، في ناس بيحاولوا يستنفذوها لكن مش ممكن مراحم الرب تخلص. ريتشارد سيباس قال إن المراحم الموجودة في المسيح أكتر بكتير من الخطية الموجودة فينا، إن المراحم الموجودة في المسيح أكتر بكتير من الخطية الموجودة فينا. وده ليه؟ إزاي الواحد يعتمد ويبقى متأكد من المراحم المتجددة لما يفشل، لما نخطئ في حق الله؟ إزاي نبقى متأكدين إن الرب هيبقى رحيم معانا؟ هديكوا سببين موجودين في عدد 22 وعدد 24. السبب الأول لأن مراحم الرب متأسسة على محبة الرب اللي ما بتفشلش. ليه إحنا متأكدين من مراحم الله؟ لأن مراحم الرب متأسسة على محبة الرب اللي ما بتفشلش. عدد 22 بيعبر لنا عن محبة الرب الثابتة، ودي الكلمة اللي بنشوفها في العهد القديم كله، واللي بتعبر عن عهد المحبة اللي بين الرب وشعبه. الفكرة كلها هي إن الرب أحب شعبه، ومفيش تفسير للموضوع ده. في الواقع لما تقرأ سفر التثنية أصحاح 7 هتلاقي الرب بيقول عارفين ليه أنا اخترتكم يا إسرائيل؟ ليس من كونكم أكثر من سائر الشعوب التصق الرب بكم واختاركم لأنكم أقل من سائر الشعوب، بل من محبة الرب إياكم. الموضوع كله هو محبة الرب. الرب أحب شعبه. من كام سنة كنت بحضر وعظة عن يوحنا 3:16، وكنت بفكر إزاي إننا بنشك كتير في محبة الرب، لكن بنقول إنه بيحب الناس التانيين. أكيد الرب بيحب المؤمن الفلاني أو المؤمنة الفلانية، لكن هل بيحبني أنا فعلا؟ فكرت قبل كده بالطريقة دي، وبنقعد نفتكر كل الأمور اللي عملناها وكل الحاجات اللي زعلت الرب مننا، ونقول مش ممكن يكون الرب بيحب شخص عمل اللي أنا عملته، أو حتى بيفكر في الأمور اللي أنا بفكر فيها دلوقتي. لما كنت بحضر الوعظة دي سمعت صرخة، فدخلت بسرعة لقيت ابني جوناثان اللي عنده 2 ضرب أخته اللي عندها 5، شوية حب كده بين الأخ وأخته، فدخلت وأدبت جوناثان. على طول راح جاري لمامته وقال لها بحبك يا ماما، بحبك يا ماما. فحاولت ريتشل مراتي تتدخل بينا وتصالحنا، فقالت له بس خليك فاكر يا جوناثان إنك بتحب بابا كمان. قال لها لا مش بحبه. فقلت له أنا بحبك وعارف إنك بتحبني، وقعدت أكررها أنا بحبك أنا بحبك، وهو كل مرة يقول لا مش بحبك مش بحبك. أنا أقول له بحبك بحبك، وهو يقول لي مش بحبك مش بحبك. كنت عارف إن بعد شوية هيرجع يحبني تاني، بس ما فكرتش للحظة إني أبطل حب لابني. وافتكرت متى 7. أنا عارف إن السياق مختلف عن الموقف بتاعي، لكن يسوع قال في متى 7 أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه خبزا يعطيه حجرا، وإن سأله سمكة يعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار، هو هنا بيقول ليهم إنهم أشرار بالمقارنة مع الله، فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. وعلى طول فكرت أني مش الأب المثالي ولا هكون أبدا، وأكيد زي ما الآية بتقول أنه بالمقارنة بالله أنا أب شرير، لكن حتى أنا الأب الشرير مش ممكن أبطل أحب ابني. فقد إيه الرب صاحب الصلاح الأبدي والرحمة الأبدية والجمال والسلطان الأبدي، مش ممكن أبدا 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 يبطل يحبنا. محبة الله الثابتة مش بتقف أبدا، ومراحم الرب متأسسة على المحبة دي، مراحمه متأسسة على محبته اللي مش بتفشل. رقم 2، مراحمه مبنية على أمانة الرب الدائمة. مراحمه مبنية على أمانة الرب الدائمة. الحاجة الوحيدة اللي ما بتتغيرش فينا هي إننا بنتغير. إحنا ممكن ندي وعد وقبل ما تغيب عليه الشمس نكون كسرناه، بس الرب مش كده. كل وعد الرب قاله وبالنسبة لنا هنا هو الوعد بالمحبة الثابتة، وإنه هيدينا مراحم لا تزول وهي جديدة كل صباح، وأمانته ملهاش نهاية. حاجة غريبة مش كده إنك لما تبص على عدد 18 تلاقي نفس الكاتب اللي قال بادت ثقتي ورجائي من الرب هو اللي قال في عدد 24 من أجل ذلك أرجوه. عدد 18 مفهوش أي رجاء، وعدد 24 مليان بالرجاء. الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت هي تفكيره. الموضوع مش قوة التفكير الإيجابي، لكن قوة الإيمان بوعود الله. هو حط عينه على مراحم الله المتجددة كل صباح، وحط عينه على أمانة الله العظيمة، فبقى عنده رجاء. مفيش استراتيجية أحسن من كده بالنسبة لك، مفيش استراتيجية أحسن من كده بالنسبة لي. لما تحس إنك بعيد عن الرب، الحل مش إصلاح الذات، لكن الحل هو الرب. الحل هو التأمل في شخص الله ومحبته ونعمته. الأمر ده كان من نتيجته رجاء قوي في تدبير الله، وكان من نتيجته ثقة عميقة في شخص الله. جاب ثقة عميقة في شخص الله. بصوا على عدد 31 لغاية 33، لأن السيد لا يرفض إلى الأبد. هو فكر نفسه بمحبة الرب ورحمته وأمانته، فقدر يقول بثقة في عدد 31 لأن السيد لا يرفض إلى الأبد. فإنه لو أحزن، يعني الرب هو اللي عمل كده، يرحم. نفس الكلمة هي، حسب كثرة مراحمه. بيقول نفس الكلام اللي قاله قبل كده وفي عدد 33، لأنه لا يذل من قلبه ولا يحزن بني الإنسان. شفتوا؟ هو نفسه اللي قال إنه بيجيب الحزن. ليه؟ لأن الرب مش عايز يسيبنا في خطيتنا. مجدا للرب، مش هيسيبنا في خطيتنا لكن هيأدبنا. الرب هو اللي بيجيب الحزن، لكن لاحظوا المكتوب في عدد 33، لا يذل من قلبه. يا سلام على الصورة دي. مع إن الله بيجيب لينا الحزن، مع إنه بيأدبنا، لكن مش بيستمتع وهو بيعمل كده، مش بيبقى مبسوط وهو بيضربنا أو بيزعلنا. في رجاء ثابت في تدبير الله، وفي كمان ثقة قوية في شخص الله. وكل ده يجيبنا للرغبة القوية في التوبة لله، وده اللي أنا عايز أشوفه في حياتي، وده اللي عايزك تشوفه في حياتك أنت كمان. بنوصل للرغبة القوية في التوبة لله. بصوا على عدد 39، وهو ده التدرج اللي مشي فيه. ركز فكره على وعود الله وحط أمله في شخص الله، وبعدين من هنا بنلاقي في عدد 39، لماذا يشتكي الإنسان الحي الرجل من قصاص خطاياه. عدد 40، لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع إلى الرب. خلوا بالكم من حاجة، مش عايزك تقرأ سفر المراثي وتطلع منه وانت بتقول السفر ده مليان حاجات صعبة، مليان حاجات وحشة، أنا ملقتش حاجة زي كده. مش عايزك تقرأ السفر وما تتنقلش نقلة جديدة، عايزك تقرأ الكلام ده وعطف الرب وصلاحه يقودوك للتوبة، يقودوك للتوبة والرجوع عن الخطية. سواء كان اللي أعلنهولك الرب النهاردة كبير ولا صغير، ارجع عن الخطية وما تحرمش نفسك من مراحم الرب العظيمة اللي مش بتخلص. لازم نرجع عن خطايانا ونرجع للرب، هو ده الموضوع كله. عايزكوا تفكروا في حاجة للحظة. لما يكون واحد من قديسين العهد القديم في وسط كل الضربات واليأس ده كله، عاش حقيقة الرجاء الضعيف في المملكة الهالكة. لما يكون في واحد من قديسين العهد القديم أعلن عن مراحم الرب التي لا تزول، وإن مراحم الرب جديدة كل صباح، وإن أمانته عظيمة، يبقى قد إيه إحنا الموجودين هنا اللي جينا بعد الصليب وشفنا عمل الرب عشاننا في المسيح، إزاي ما نبقاش واثقين في محبة الرب ورحمته وأمانته من ناحيتنا؟ في سؤال، إزاي نتأكد من محبة الرب لينا؟ إزاي تعرف إن الرب بيحبك؟ أول حاجة، المسيح اتحمل عقاب الخطية بدل شعبه. الموضوع مش ترنيمة أطفال أو افتراض بنفترضه أننا ناس حلوين ونتحب، لكن إزاي نعرف أن الله بيحبنا محبة أبدية؟ يسوع سفك دمه عن خطايانا، يسوع أخذ عقاب الخطية بدلنا، اتحمل الغضب بدلنا، اتحمل ألمك وذنبك وعقابك، وأخذ كل حاجة على نفسه وراح للصليب ومات موتة رهيبة عشان يعلن أنه حتى ونحن بعد خطاه مات المسيح من أجلنا. تقول لي أنا مش حاسس بمحبة الرب، الحكاية مش شوية مشاعر ملتهبة. عايز تحس بمحبة الرب؟ عايز تعرف محبة الرب؟ اصرف وقت في قراية كلمته وتأمل في صلب المسيح بدالك. عايزين تعرفوا محبة الرب؟ بصوا على الصليب. مش بس الرب تحمل عقاب الخطية بدل شعبه، لكن كمان ضمن مراحم الله لشعبه. مكتوب في أفسس 1 وعدد 3 و7، مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. كل حاجة تحتاجها، أي حاجة أنا محتاجها، كل نعمة، كل رحمة، كل وقت، كل فرصة، كل مرة غفران، يسوع اشتراها بدمه. يسوع مات على الصليب وقام من الموت، ومن امتيازات المسيا المقام إن ليه الحق إنه يسكب بركات الله على شعبه. عشان كده بيسكب علينا رحمة، بيسكب نعمة، بيسكب غفران، بيسكب كل حاجة محتاجينها في علاقتنا مع الله. إزاي نعرف إن الله بيحبنا؟ نبص على الصليب. إزاي نعرف إننا هناخد رحمة؟ لأن المسيح مات وانتصر على القبر. وإزاي نعرف إن الله هيفضل أمين معانا؟ إزاي نعرف إننا لما نيجي للرب هيغفر لنا؟ آخر حاجة هنقولها إن يسوع دخل محضر الله بالنيابة عن شعبه. إزاي نعرف إن الله هيغفر لنا؟ لأن المسيح دخل محضر الله بالنيابة عن شعبه. اكتبوا الآية دي، العبرانيين 7:25، مكتوب: فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام. بحب أوي الكلمة دي، يخلص أيضا إلى التمام. هتقولي أنا بعيد أوي، هقولك الرب بيوصل لأبعد منك. يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به، يقصد يسوع، إلى الله. ليه؟ إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. أنا معرفش حالتك إيه النهاردة، معرفش إيه الخطايا اللي أنت عملتها، معرفش ليه خربت حياتك بأفكارك، لكن اللي عرفه هو إن في شفيع لكل اللي يتوبوا عن خطاياهم ويحطوا إيمانهم بالرب يسوع المسيح، يقدر بدمه يطهر أوحش الناس. عندنا شفيع هيفضل على طول، على طول يشفع فينا. فاهمين يا إخوة؟ يعني حتى دلوقتي لو بتفكر في حاجة ما يصحش تفكر فيها، هو بيشفع فيك وفيا. إزاي نعرف إننا هننجح؟ إزاي نعرف إننا هنرجع للرب؟ مش لأي سبب فيك أو فيا، لكن لأن عندنا رئيس كهنة أمين دخل السماويات وما قدمش دم تيوس أو عجول، لكن قدم دمه، وهو دلوقتي بيشفع فينا. عايز أختم معاكو بشوية تشجيعات، لكن كمان بتحديات على ضوء اللي شفناه في كلمة الله النهاردة. أولاً، ثق في شخص الله. يا إخوة ويا أخوات، ثقوا، أمنوا بشخص المسيح، آمن في قلبك وبقوة الروح القدس، بمعونة روح الله، آمن بمراحم الرب، آمن إن مراحمه جديدة كل صباح، صدق إن أمانته عظيمة. ما تبصش على نفسك، ما تبصش على ذاتك وتقول عايز ألاقي حاجة فيا تتحب ولما ألاقيها هعرف إن الله بيحبني. لا، بص على الله المحبة. ما تدورش على أسباب تخلي الله يظهر لك رحمته، مفيش. بص على المسيح بس اللي اشترى المراحم دي عشانك. ما تبصش على أمانتك، بص على أمانة الرب وإن كل الوعود فيها النعم والأمين في يسوع. خليك واثق في شخص الله عشان تعترف بأعماق خطاياك. اعترف بأعماق خطاياك. مكتوب في رومية 2 إن إمهال الله ولطفه إنما يقتادك إلى التوبة. سامع؟ إمهال الله وطول أناته موجودين عشان يقودونا للتوبة، عشان لما نسمع إن الله محب ورحيم وأمين زي ما سمعنا في سفر المراثي، ده يقودنا للرجوع عن اللي بيبعدنا عن الله ونرجع ليه وحده ونعترف بأعماق خطايانا. وأخيرا، نعتمد على مراحم المسيح، نعتمد على مراحم المسيح. لما نثق في شخص الله ونتوب عن الخطايا ونعترف بأعماق خطايانا، تعالوا إكراما للمسيح نرجع المجد ليه والعمله ونعتمد على مرحمه. يسوع قال في يوحنا 6: كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل، ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا. ما يهمش أنت مين ولا عملت إيه ولا كنت فين ولا فشلت قد إيه ولا حياتك فاسدة قد إيه. يسوع بيقول: من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً.